تبشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حبه صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح وكراهته التطير. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. راشد من الرشد، والنجيح من النجاح. أيها الإخوة الكرام، أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم يأتي مصطلح آمنوا وعملوا الصالحات، وكأني بالإيمان متلازم مع العمل. ما إن يؤمن الإنسان حتى يتحرك ويعمل، ومؤمن قاعد بدون عمل هذا مؤمن على إيمانه إشارة استفهام كبيرة. واحد من الصحابة أسلم، قال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يهدي قومي. وعاد إلى قومه، غاب سنة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه 70 أهل بيت مسلمين. الإيمان ما إن يدخل إلى القلب حتى يولد حركة. ما علامة أنك مؤمن؟ لابد أن تتحرك. أما أن يكون مؤمن قاعدا، أما أن يكون مؤمن خاملا، أما أن يكون مؤمن لا يتحرك، هذا المؤمن في إشارة استفهام على إيمانه. كلما قوي الإيمان قويت الحركة عند الإنسان المؤمن. وفي الربط بين آمنوا وعملوا الصالحات دلالة واضحة على أنك عندما تؤمن لابد أن تعمل، ولابد أن يكون عملك صالحا. لذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إني أكره أن أرى الرجل فارغا، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة. وسيدنا عمر معلومكم لما دخل المسجد وشاهد رجلا هكذا مطرقا جالسا، عند الظهر رآه، وعند العصر رآه، وعند المغرب رآه، سيدنا عمر قال: قم يا هذا لا تشوه علينا ديننا. الإيمان حركة يا شباب، الإيمان حركة يا أيتها الأخوات يا أيها الإخوة. لابد أنت أن تتحرك في بذل وبذر الخير لعباد الله تعالى تقربا إلى الله تعالى. في إندونيسيا أولياء 9 ما زال أهل إندونيسيا إلى اليوم يتبركون بمقاماتهم. هؤلاء الأولياء 9 هم مسلمون عرب قبل 700 سنة أو 800 أو 900 سنة، سافروا من بلاد العربية وبالذات من اليمن، وركبوا البحر ومضوا باتجاه إندونيسيا ونشروا هناك الإسلام. يا أخوان، القثم ابن العباس أخو لسيدنا عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القثم ابن العباس مدفون في الصين وقبره إلى الآن. كيف وصل القثم ابن العباس إلى الصين؟ شيء عجيب. أم حرام صحابية مدفونة في قبرص، كيف هي من مواليد المدينة المنورة كيف تذهب إلى قبرص؟ أمر جدا صعب. أبو أيوب الأنصاري من مواليد المدينة المنورة مدفون في تركيا، كيف وصل هذا أبو أيوب الأنصاري إلى تركيا؟ حتى إنهم قالوا لما كان فتح المسلمون الشام ثم مضوا باتجاه تركيا، كان أبو أيوب الأنصاري قد بلغ من العمر 80، فخرج مع الجيش الإسلامي، خرج معهم. قالوا: أنت متعب. قال: لا، احملوني على أكتافكم، وإذا أنا مت لا تدفنوني إلا حيث تصلون. الإيمان بيساوي حركة، لكن ضعف الإيمان بيساوي عجز. لذلك أحيانا بتلاقي رجل عمره 60 سنة قوي نشيط، ما زال الحمد لله بصحته وعافيته، لا يعمل شيئا، تسأله أنت ماذا تعمل؟ يقول لك ما بسأل شيء. قعيد. طيب يا أخي أنت ما تعمل في عمل الدنيا ماشي الحال، بس اعمل في عمل الآخرة، اعمل معلما للقرآن، اعمل داعيا إلى الله، اعمل مصلحا بين الناس، اعمل مرشدا لمن حولك من أهلك وأرحامك، تلاقي في حركة. والله واحد من شيوخنا حفظه الله تعالى أكثر من 92 سنة عمره، ما شاء الله تجد عنده من الهمة والله أعلى من همم الرجال. 92 سنة يمضي ويغدو ويروح ويحمل أمتعته، الله أكبر، ويتحرك. واحد عمره 60 سنة بتلاقيه جالس خامل لا يتحرك شيء. وأعجب منهم إذا وجدت شابا عمره 20 سنة قاعد شو؟ والله ما في شغل يا أخي، في أزمة بالبلد، قوم اتحرك افعل شيئا، ساعد ناس يا أخي، ساعد أقاربك، ساعد أهلك. والآن نسمع عن أناس مثلا ينزلون ضيوفا على آخرين. والله قال لي بعض الإخوة بأنهم استقبلوا عائلة من أقاربهم في بيتهم متضررة، يعني جاءت، قال لي يا أستاذ صاحب البيت عمره 60 سنة أو قريب من 60 سنة، العائلة المستقبلة فيهم شباب عمرهم 20. قال لي هذا الشاب جالس على التلفزيون ومعه هذا الريموت كنترول، وجالس طيلة النهار يشاهد المسلسلات والأفلام والبرامج والمباريات، وهذا ابن 60 هو يمضي ويغدو ويروح ويأتي بالأغراض إلى البيت. قال لي أنا أرجع إلى البيت يداي مليئتان بأكياس الأغراض، وهذاك قاعد على الوسادة متكئ على الوسادة عم بيتابع أقنية الفضاء. وين الإيمان؟ هذا في إشارة استفهام كبيرة على إيمانه، هل هو مؤمن؟ الإيمان لابد من حركة. هذه الحركة الإسلام حاطها بمشجعات، منها أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، يتفاءل، يحب أن يقال يا راشد يا نجيح من الرشد من النجاح، ما بيحب ينقل له اعود عود ما حيصير شيء، عود يا أخي ما حيطلع بإيدك تساوي شيء، لا قل يا راشد يا نجيح. قال كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل ويحب كل ما يدفع إلى هذا العمل. فالتفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا، كأن يسمع طالب ضالة يا واجد، وأن يسمع التاجر يا رازق، والمسافر يا سالم، وقاصد الحاجة يا نجيح، والغازي يا منصور، والحاج يا مبرور، والزائر يا مقبول، وأمثال ذلك كما في المرقاة وغيرها. وأما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير العدوى في ذاتها، وأنها لا محال مؤثرة كما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وإنما هي سبب من الأسباب، والفعال المؤثر بالأسباب إنما هو الله وحده. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، ما في شيء يعدي شيء إلا بإذن الله تعالى. فجاء أعرابي قال يا رسول الله طيب أنا عندي مجموعة إبل تكون تمشي في الرمال كأنها يعني الخيول الأصيلة، حتى إذا دخل فيها جمل أجرب أعداها، معناته في عدوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ أول جمل أصيب بالجرب من عداه؟ ما في عدوى أول واحد، وإنما هذا الله عز وجل أنزل به هذا المرض، إذن لا عدوى إلا بإذن الله تعالى. فالعدوى سبب ولكنها لا تؤثر في ذاتها، وإنما تؤثر بإذن الله تعالى ومشيئته وقدرته وإرادته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أي حذرا من أن تؤثر فيك العدوى بإذن الله تعالى وقدرته. وقد قال العارفون: الأسباب حجاب بين يدي رب الأرباب، يتصرف فيها بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو المؤثر الفعال. الأسباب حجاب بين يدي رب العالمين، يتصرف فيها بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو المؤثر الفعال. يعني نحن أدبا مع الله نلتزم الأسباب. واحد بيننا ينزل إلى عمله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لكن الرزاق هو الله عز وجل، بس أنا ألتزم الأسباب أدبا مع الله عز وجل، لكن رزقي من الله عز وجل. الواحد فينا يتناول الدواء أدبا مع الله عز وجل، لكن الفعال والشافي إنما هو الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، أي لا اعتبار للتطير في الشؤم. وقال بعضهم: هو نفي معناه النهي، يعني لا طيرة يعني لا تتطيروا ولا تتشاءموا. ولا هامة، قال في المرقات: هي اسم طير يتشاءم به الناس، وهي الصدى، وهو طير كبير يضعف بصره في النهار ويطير في الليل ويصوت ويسكن الخراب، ويقال له بوم، وهو أحد قولين حكاهما الإمام النووي. وثانيهما: كانت العرب تزعم أن عظام الميت، وقيل روحه، تنقلب هامة تطير. قال: وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين معا، فإنهما باطلان. يعني يشيع بعض الناس أن البومة، إذا رأيت بومة معناته الأمر علامة خراب، يعني هذه البوم. وهكذا في كتب الأدب بالعربي أيضا مذكور هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتشائم لا من بوم ولا من عتمة ولا من يوم معين. في ناس يتشائمون من أيام معينة ولا من أشخاص معينين، بيقول لك أخي هذا أنا كل ما بشوفه بتخربط كل نهاري. ما في بالإسلام تطير. ولا صفر، قال أبو داود: سئل مالك عن قوله ولا صفر، فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. هذه ما لها علاقة بالتطير، لكن الأشهر الحرم أشهر حددها، كانت عند العرب والجاهلية، وجاء الإسلام وحددها يقينا: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. كان الجاهليون أحيانا شهر صفر يجعلونه من الأشهر الحرم، وأحيانا لا يجعلونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صفر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يرى ما يكرهه وربما دخل عليه التشاؤم منه أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كما في سنن أبي داود. يعني إذا رأيت شيئا كرهته، أو شعرت بأن شيئا من الضيق والكرب والهم والوسوسة والكف عن العمل دخل في داخلك، وسوست أنه توقف عن العمل، يا أخي اترك هذا الشيء، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كما في سنن أبي داود. وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة، يعني منعته من حاجته، فقد أشرك. فقد أشرك يعني من يعتقد بأن فلانا من الناس هذا وشه منحوس، هلا بده ينحسني طول نهاري، قال هذا مشرك. لأن الذي يأتي بالسعد والذي يأتي بغير السعد إنما هو رب العالمين، الذي يأتي بالخير والذي يأتي بغير الخير إنما هو رب العالمين، الذي يأتي بالسعة ويأتي بالضيق إنما هو رب العالمين. فإذا اعتقدت بأن فلانا من الناس، أو أن هذا اليوم، أو أن هذا الطائر هو الذي يأتي بهذه الأشياء، قال فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حبه صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كله، هذه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم العامة، أنه يحب الفعل، أنه لا يتطير. من آدابه العامة أنه يحب صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. في تنعله في لبس النعل، ترجله في تمشيط شعره صلى الله عليه وسلم، في طهوره في وضوئه أو في غسله صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالجانب اليمين. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. والتيمن هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى إن كان الفعل منوطا باليد، وبالرجل اليمنى إن كان منوطا بالرجل، وبالجانب الأيمن إن كان الفعل متعلقا بالجوانب. والحكمة في ذلك كما أوضحه العلماء والعرفاء هو أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن، فإن أصحاب اليمين هم أهل الجنة ويؤتون كتبهم بأيمانهم، ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وفي هذا يتجلى تمام تنظيمه صلى الله عليه وسلم وهديه في مباشرة الأعمال، وذلك أنه لا بد من تقديم أحد طرفي اليمين أو الشمال في مباشرة الأعمال. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوضى في ذلك، وسن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في طهوره أي تطهره، وهذا شامل للوضوء والغسل والتيمم، وفي ترجله أي تمشيط شعر رأسه الشريف ولحيته صلى الله عليه وسلم، وفي تنعله أي لبس نعله. وزاد أبو داود في روايته: وفي سواكه صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله. جاء في رواية النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمره. وهذا العموم الوارد في تيامنه صلى الله عليه وسلم في جميع أمره هو كما قال الإمام النووي وغيره محمول على ما كان من باب التكريم والتزين أو التزيين، كالأخذ والعطاء ودخول المسجد والبيت وحلق الرأس وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاكتحال والاضطجاع والأكل والشرب. وأما ما لا تكريم فيه ولا تزيين بل هو من باب الإزالة فإنه يؤخذ باليسار إكراما لليمين أيضا، كما دل عليه ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وروى أيضا في كتاب الطهارة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. روى أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باستعمال اليمين في الطعام والشراب والأخذ والعطاء، وينهى عن استعمال الشمال في ذلك. روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الأيمن فالأيمن ويقول الأيمن فالأيمن، يعني إذا أراد أن يضيف أحدا يبدأ باليمين فاليمين. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، يعني شبت يعني أخذت اللبن والحليب وأخذت معه شيئا من ماء البئر الباردة، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضله، لأن الأعرابي على اليمين، فالنبي يحب أن يبدأ باليمين، شرب وأعطى الفضل للأعرابي، ثم قال الأيمن فالأيمن، مع أن أبو بكر أعلى رتبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. وفي رواية الأيمنون فالأيمنون، وفي رواية ألا فيمنوا، قال الحافظ في الفتح أن يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن اليمين وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجميع. وقال ابن حزم يجب، يعني أنت إذا عم تضيف في بيتك في عندك ضيوف، ابدأ أول شيء بأكبر القوم بأوجه القوم، ثم خذ من عن يمينه، هذه آداب عند ابن حزم يجب أن يفعل، يعني إذا ما فعل هو آثم، عند الجمهور سنة. فيبدأ بكبير القوم أو مقدمهم في الفضل أو رئيسهم، ثم بمن على يمينه. غير أن هناك ملاحظة أيها الإخوة فيما يتعلق باليمين والشمال، التيامن سنة، وكمال الأفعال هي أفعال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تأكل بيمينك، أن تشرب بيمينك، أن تبدأ بترجيل شعرك الطرف اليمين، أن تكتب باليمين. لكن بعض الناس إذا ولدوا صغارا فهم يستخدمون أيديهم اليسار، أنت مطلوب منك كأب أو أنت أم أن تراعي هذا الولد أن يستخدم اليمين لليسار في الأعمال النبيلة، في الكتابة، في الطعام، في الشراب، فيما شابه. لكن إذا أنت كررت عليه الطلبة ولم يستجب لا بأس. أنا أسمع بأن بعض الأمهات ربما حرقوا يد ابنهم بملعقة أو بشيء حتى لا يستخدم يده اليسار. لا، الشرع ما يطلب هذا الأمر منك، أنت ادعه لاستخدام اليمين، ذكره باستخدام اليمين، لكن لا تؤذيه، لا تعاقبه، لا تؤنبه. الأمر عند جمهور العلماء إنما هو سنة، وهو يفعل هذا ليس من باب مخالفة السنة ابنك الصغير، وإنما يفعل هذا من باب العادة. والعلماء يقولون هناك الذين يعملون بطرفهم اليمين يكون الفص الأيسر لمخهم عنده نشاط، والذين يعملون باليسار الفص الأيمن هو الذي عنده نشاط. يعزون هذا الأمر إلى يعني ترتيبات في فص المخ الأيمن أو في الأيسر. أنت مدعو وأنا مدعو إلى أن نذكر بعضنا وإلى أن نذكر أبنائنا وبناتنا باستخدام اليمين. فإذا رأيت ابنك أو ابنتك يستخدم الشمال لا عن مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عن عادة جرى بها وما يستطيع أن يغيرها، أنت أطلب إليه أن يغيرها، كرر عليه أن يغيرها، ذكره أن يغيرها، فإذا تغيرت فهو الحسن والخير والأفضل، وإن لم تتغير لا بأس بهذا، لا يشددن أحد على نفسه فيما جعل الله تعالى له به وسعة وجعل الله تعالى له فيه فسحة. والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. رواة الحديث علقوا بعد قوله لا أستطيع، قالوا ما يمنعه إلا الكبر، يعني هو يستطيع لكن هو ما هان عليه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمره وينهاه، قال ما يمنعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال فما رفع يده إلى فمه بعدها، انشلت يده لأنه هو قال لا أستطيع، لا يمنعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال فما رفعها بعد ذلك، شلت يده. أما إذا الإنسان كان يستخدم يده اليسار لا على سبيل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على سبيل أنها العادة الغالبة على جوارحه أن يستخدم هذه اليسار، وكأن فص الدماغ يعني تآلف مع هذه الحركات، هو يجتهد في أن يتحرك باليمين، فإن حدث حدث وإلا فالأمر فيه سعى في هذا الأمر، وإن كان الكمال في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء أيها الإخوة من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا قربا لرسولك الكريم، أدبنا بآدابه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
للشمائل يا رسولا بشرا.